ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار. ننقل لك الواقع، نهتم بأدق التفاصيل، نستقي الأخبار من مصادرها، تغطيات موسعة، محللون ومراقبون ومتخصصون، نكتشف أبعاد الخبر عبر غرفة أخبار على مدار الساعة. دقة، شمولية، موضوعية وعمق. ننتقل بكم الآن إلى جولة المنتصف عبر الرأي الفلسطيني.
مصر تعيد وفدها الأمني إلى قطاع غزة خلال أيام لمتابعة المصالحة وتنفي مزاعم توطين الفلسطينيين في سيناء. قوات الاحتلال تهدم مبنى أثري في سلفيت وتواصل سياسة العقاب الجماعي ضد سكان مدينة القدس. تأجيل 200 عملية جراحية بسبب تراكم النفايات في المستشفيات، والصحة تحذر من تعرض عدد كبير من المرضى للإعاقات. أسعدتم مساء مستمعين الكرام، هذه نشرة أخبار المنتصف من إذاعة الرأي، يقرأها محمود الشرفة. كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد أن الوفد الأمني المصري سيعود إلى قطاع غزة خلال الأيام المقبلة، وذلك لمتابعة تنفيذ اتفاق المصالحة. وأكد عزام الأحمد أنه التقى مساء أمس مع مسير جهاز المخابرات المصرية الوزير كامل عباس، موضحا أن اللقاء تمركز حول المصالحة وضرورة التزام الجميع بالتنفيذ الدقيق لما اتفق عليه وسرعة تنفيذ الاتفاق بشكل كامل لتعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام. وأشار عزام الأحمد إلى أن زيارة وفد حركة حماس للقاهرة جاء بدعوة مسبقة من المخابرات المصرية كاشفا عن لقاء سيعقده وفد حماس خلال الساعات المقبلة مع جهاز المخابرات لمناقشة هذه الملفات. أكدت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر أن العملية الأمنية الشاملة سيناء 2018 لا تستهدف إخلاء منطقة شمال سيناء أو توطين الفلسطينيين فيها. وقالت الهيئة إن العملية تؤكد عمليا وبصورة لا تحتمل التأويل الكذب الصريح حول مزاعم توطين الفلسطينيين في سيناء، موضحة أن الهدف منها هو القضاء على الإرهاب وتأكيد كامل السيادة المصرية. وأوضحت الهيئة المصرية أن موقفها من توطين الفلسطينيين في سيناء مرفوض، كما أكدت للرئيس محمود عباس مسبقا، مؤكدة أن الفكرة لم تطرح أبدا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ميدانيا، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم 15 مواطنا خلال حملة دهم وتفتيش نفذتها في محافظات الضفة الغربية. وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت 15 مواطنا من بيت لحم وجنين وسلفيت وطول كرم والخليل. ذا وهدمت جرافات الاحتلال صباح اليوم مبنى قديما في وادي قانا قرب بلدة ديرستية شمال سلفيت، وصادرت خلايا شمسية للمزارعين بحجة أن المنطقة محمية طبيعية. وأكدت بلدية ديرستينا أن قوات الاحتلال أغلقت المنطقة ومنعت المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، وباشرت بهدم أحد المباني القديمة في وادي قانا، وهو عبارة عن سفينة قديمة يعود عمرها إلى أكثر من 100 سنة. دهمت قوات الاحتلال فجر اليوم محطة القيص للمحروقات على شارع نابلس شرق مدينة طول كرم، واستولت على أجهزة تسجيل الكاميرات منها. وأفاد مدير المحطة حسن القيسي بأنه تلقى اتصالا هاتفيا من حارس في المكان بأن قوات الاحتلال تعتزم دهم المحطة، فحضر على الفور وطلب منه جنود الاحتلال فتح الأبواب واستولوا على تسجيلات الكاميرات بالكامل. ويأتي هذا الإجراء ضمن حملة دهم تنفذها قوات الاحتلال خلال اليومين الماضيين لعدد من المحال التجارية في المنطقة ذاتها والاستيلاء على تسجيلات الكاميرات فيها. في العاصمة المحتلة قررت قوات الاحتلال الإفراج عن الطفل المقدسي سعدي للسيوري 13 سنة بشرط الحبس المنزلي لمدة 5 أيام وكفالة نقدية قيمتها 500 شيكل. وكانت قوات الاحتلال استدعت الطفل سعدي سويري أمس لتحقيق في مركز تابع لشرطة وحرس حدود الاحتلال في شارع صلاح الدين قبالة سور القدس من جهة باب الساهرة، وحققت معه واحتجزته لساعات بتهمة إلقاء حجارة على جنود الاحتلال. اقتحم أكثر من 100 مستوطن بلباسهم التلمودي اليوم المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال. ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في المسجد وسط محاولات لإقامة طقوس وشعائر صامتة في ساحة المسجد. هذا وأغلقت قوات الاحتلال كل مداخل بلدتي حزمة شمال شرق القدس والعيسوية وسط المدينة في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها ضد سكان البلدة. وقالت مصادر مقدسية إن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الشرقي لبلدة العيسوية أمام حركة المرور في الاتجاهين، كما أغلقت بلدة حزمة ببوابة حديدية ضخمة بعد أن أغلقت قبل أيام كل مداخل البلدة الرئيسة والفرعية بالسواتر الترابية. يواصل الأسيران رزق أرجوب من مدينة دورة وأشرف أبو ذهب من رام الله إضرابهما المفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقالهما الإداري. وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن الأسير رزق الأرجوب نقل من عيادة سجن الرملة إلى زنازين سجن ريمون بعد استئناف إضرابه عن الطعام في الرابع من الشهر الحالي إثر تنصل مخابرات الاحتلال من الاتفاق الذي أبرم خلاله خلال إضرابه الأول الذي استمر 20 يوما، حيث أعيد التحقيق معه ولم يثبت ضده أي تهم أعيد للاعتقال الإداري بدل الإفراج عنه. وأفادت الهيئة بأن الأسرى الإداريين قرروا مقاطعة محاكم الاحتلال للاعتقال الإداري ابتداء من 15 من شباط فبراير الحالي، وذلك احتجاجا على سياسة الاعتقال الإداري التعسفي والتي لا تستند إلى أي أسباب قانونية. حكمت سلطات الاحتلال في محكمة سالم العسكرية على الأسير أحمد عتاب من مخيم جنين بالسجن الفعلي لمدة 26 شهرا وغرامة مالية بقيمة 3000 شيكل. اتهمت سلطات الاحتلال الأسير أحمد عتاب بالانخراط في أنشطة مقاومة للاحتلال. في غضون ذلك طلبت إدارة مصلحة سجون الاحتلال من المحكمة المركزية في بئر السبع تمديد العزل الانفرادي للشيخ رائد صلاح 6 أشهر إضافية استباقا لمرور 6 أشهر على سجنه الانفرادي والتي تنتهي بتاريخ 26 من الشهر الحالي. وأرفقت مصلحة السجون في طلبها للمحكمة ما زعمت أنه مبررات لتمديد فترة عزله، ومنها توصية من لجنة العزل وتقارير عن الحالة الصحية للشيخ رائد إلى جانب كونه رئيس الحركة الإسلامية وشخصية مؤثرة في المجتمع، واختلاطه مع باقي السجناء يشكل خطرا على أمن الدولة، على أن تنظر المحكمة في الطلب الخميس المقبل في جلسة مفتوحة للجمهور حسب ما أفاد طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح. من المقرر أن تمثل الفتاة عهد التميمي أمام محكمة الاحتلال العسكرية غدا لصفعها ولكمها جنديين إسرائيليين. وكانت محكمة الاحتلال أجلت الأحد الماضي محاكمة عهد بطلب من محاميها، وذلك لمنح الدفاع مزيدا من الوقت لدراسة ملف القضية. وقدمت محكمة الاحتلال المقامة على أراضي بلدة بيتونيا وأراضي قرية رافات الفلسطينيتين غرب مدينة رام الله لائحة اتهام ضد طفل عهد التميمي تتضمن 12 تهمة مزعومة، منها الاعتداء على جنود وإعاقة عمل آخرين والمشاركة في أعمال عنف وتحريض للمشاركة في هذه العمليات. للتعليق أكثر حول مواضيع الأسرى معنا عبر الخط الهاتفي رئيس وحدة التوثيق والدراسات في هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد الناصر فروان. سيد عبد الناصر مساء الخير.
الخير لك ولكل المستمعين الكرام.
نعم، بالبداية نتحدث عن إعادة الأسير رزق الأرجوب لإضرابه عن الطعام، وذلك بعد يعني تنكر الاحتلال للاتفاق الذي أبرم في إضرابه الأول لمدة 20 يوما وأعيد تحقيق معه. يعني سيد عبد الناصر، منذ تقريبا أكتوبر 2015 سلطات الاحتلال أصدرت ما يقارب 3500 أمر اعتقال إداري ما بين جديد وتجديد بحق 42% من الأسرى و 58% تجديد الاعتقال الإداري. برأيكم إلى أي مدى تستمر سلطات الاحتلال في تجديد هذه الاعتقالات الإدارية دون أي تهم للأسرى؟ وكما رأينا في الفترة الأخيرة بعد الإضراب عن الطعام تتفق مع الأسرى ثم تتنصل من هذا الاتفاق.
نعم، كما تفضلت الرقم كبير، وهذا مؤشر خطير بأن سياسة الاعتقال الإداري هي سياسة مستمرة، وأن سلطات الاحتلال تلجأ لها كوسيلة للعقاب الجماعي وبديل سهل ومريح للإجراءات الجماعية في تبرير يعني استمرار احتجاز الآلاف من الفلسطينيين دون تهمة ودون محاكمة وتحت الضرائع ومختلفة ووفق ما يعرف في الملف الأسري. وبالتالي نحن نرى بأن هذا السلوك هو مخالف لكل المواثيق والأعراف الدولية، وإسرائيل استخدمته كوسيلة للعقاب على الجماعي بحق الآلاف من الفلسطينيين، وما زالت حتى هذه اللحظة تحتجز نحو 500 معتقل رهن الاعتقال الإداري، وما زالت أيضا يوميا تصدر قرارات بالاعتقال الإداري ما بين جديد وتجديد الاعتقال الإداري. ومن بين هؤلاء كان الأسير رزق الرجوب الذي أضرب في الماضي لحوالي 20 يوما، واتفق مع جهاز المخابرات على أن يتم الإفراج عنه في حال لم يثبت إدانته وفقا لقوانين الاحتلال، ولكن كالعادة جهاز المخابرات وإدارة السجون لم تلتزم بما اتفقت عليه، وكثيرة هي المرات التي نكثت بها وعودها واتفاقياتها وفعلت قرار الاعتقال الإداري بحق الأسير رزق الرجوب لمدة 6 شهور، مما دفع الرجوب إلى استئناف إضرابه عن الطعام منذ 4 فبراير الجاري. وهذه هي وسيلة من الوسائل التي يلجأ لها المعتقلين الإداريين رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري، وللتعبير أيضاً عن يعني رفضهم لاستمرار احتجازهم دون تهمة ودون محاكمة، وتعبيراً أصيلاً عن مواجهتهم للسجان ورفضهم لكل يعني الإجراءات القمعية التي تمارس بحقهم.
نعم، طيب سيد عبد الناصر، يعني غالبا ودائما في حال إفلاس سلطات الاحتلال من الحجج الواهية التي تضعها لحجز الأسرى واعتقالهم سواء إداريا أو عزلهم الانفرادي تلجأ إلى وصفهم بالإرهاب والانخراط في عمليات مقاومة للإرهاب، كما رأينا مع الشيخ خضر أو رائد صلاح عفوا، الآن تمديد بطلب عزله الانفرادي لستة أشهر إضافية قبل انتهاء الستة أشهر يعني التي يعني يقضيها الآن. برأيكم كيف يمكن محاربة هذه السياسة العنجهية من قبل سلطات الاحتلال؟
يعني كما تفضلت هي مرات كثيرة وفي كل الأوقات هي تحاول أن تلصق صفة الإرهاب بالأسرى وتحاول أن تجردهم من مكانتهم القانونية و التشريعية والشرعية والحقوقية، وتحاول أيضا أن توصفهم بالقتلة والأيادي الملطخة بالدماء، وبالتالي هي تحاول دائما أن تصورهم وأن تقدمهم للعالم أجمع بأنهم يعني إرهابيين وقتلة، ولكن كل هذه الادعاءات دائما تؤول إلى الفشل في ظل إصرار الأسرى على التمسك بحقوقهم القانونية ومكانتهم النضالية والسياسية. وبالتالي يعني واجب أيضا من كل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية أن تتحرك من أجل تعزيز يعني المكانة السياسية والنضالية والقانونية للأسرى، على اعتبارهم أنهم مقاتلين من أجل الحرية، وأن من حقهم أيضا أن يمارسوا كل أشكال المقاومة بما فيها المقاومة المسلحة في وجه الاحتلال. ورائد صلاح هو واحد من الشخصيات التي نعتز بها ونفخر بها، وهو مفخر لكل الشعب الفلسطيني، وسلطات الاحتلال تحاول أن تقمع صوته، تحاول أن تعزله عن داخل الأسرى، تحاول أن تحد من تأثيره على الأسرة من جانب وعلى الآخرين من هم خارج السجون من جانب آخر، وبالتالي هي تحاول أن تبقيه في العزل الانفرادي في محاولة منها لإبعاده عن المجتمع الفلسطيني وإسكات صوته الذي يمثل صوت على الحق وصوت المواجهة وصوت المقاومة وصوت الرفض للاحتلال وممارساته القمعية. ولكن كما كان رائد صلاح دائما وكما كان كل الأسرى دائما لم ينهزموا ولم ينكسروا أمام كل هذه الإجراءات، وسيحققون يعني الانتصار في على هذا السجان، وسيؤكدون بأن سياسة العزل لم ولن تستطيع أن تعزلهم عن شعبهم وعن قضيتهم وعن أبناء يعني الأسرى وإخوانهم الأسرى المعتقلين داخل سجون الاحتلال. ولكن بكل الأحوال نحن مطالبون اليوم أكثر من أي وقت مضى لكي ندافع عن الشيخ رائد صلاح، كي ندافع عن كل الأسرى المعزولين، كي نضع حد لسياسة العزل الانفرادي، هذه السياسة التي يعني أمضى الكثير من الأسرى فيها فترات طويلة، بعضهم أمضى أكثر من 10 سنوات وأكثر من 15 سنة في العزل الانفرادي. وبالتالي علينا أن نتحرك على المستوى السياسي، على المستوى الحقوقي، على المستوى القانوني لإغلاق ما يسمى بسياسة العزل الانفرادي.
نعم، رئيس وحدة توثيق ودراسات في هيئة شؤون الأسرى والمحررين سيد عبد الناصر فروان، كنت معنا عبر الخط الهاتفي، شكرا جزيلا لك. مستمعينا الكرام، نشرة أخبار المنتصف من إذاعة الرأي مستمرة معكم، وفيها بعد الفاصل عودة العمل بجدول 4 ساعات وصل مقابل 12 ساعة فصل للكهرباء.
من العالم لأهل غزة ومن غزة للعالم، سياسة، اقتصاد، خلافات، رياضة وخفايا عديدة، عبر الرأي الفلسطيني 98 FM، صوت المواطن للمسؤول.
مرحبا بكم من جديد. أعلنت شركة توزيع الكهرباء في غزة أن جدول الكهرباء المعمول به اليوم هو 12 ساعة فصل مقابل 4 ساعات وصل مع نسبة عجز في بعض المناطق. وأوضحت الشركة أن الخطوط الإسرائيلية تعمل اليوم بقدرة 120 ميجاوات والمصرية متعطلة منذ 3 أيام، فيما توفر محطة توليد الكهرباء 25 ميجاوات. في موضوع آخر، أعلنت وزارة الصحة عن تأجيل 200 عملية جراحية مجدولة بسبب تراكم النفايات في غرف العمليات الجراحية والمستشفيات بعد توقف شركات النظافة عن العمل لليوم الثاني تواليا. وقال الناطق باسم وزارة الصحة دكتور أشرف القدرة، قال إن شللا تاما أصاب غرف العمليات الجراحية في المستشفيات بسبب تراكم القاذورات، مؤكدا أن الطواقم الطبية لا تستطيع تقديم الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية. في غضون ذلك، حذر رئيس قسم الدم والأورام في مستشفى الرنتيسي للأطفال دكتور محمود شبير، حذر من النقص الحاد لصنف الفاكتور 8 والذي سيعرض حياة 39 طفلا مريضا بالهيموفيليا لإعاقات حتمية نتيجة النزف الدموي المتكرر في المفاصل والعضلات في حال عدم علاجه في الوقت المناسب. وأوضح دكتور محمود شبير أن عقار الفاكتور يعطى لهؤلاء المرضى كعامل إنقاذي لإيقاف النزيف الدموي في المفاصل، ونقصه سيعرض الطفل إلى النزيف المتكرر وبالتالي إلى تشوهات مستديمة في المفاصل أو تليف في العضلات، كما حصل مع أحد الأطفال الذي كتبت له تحويل علاجية عاجلة لاستئصال غشاء المفصل نتيجة تكرار النزيف الدموي. التقرير الآتي يسلط الضوء على تداعيات أزمة وزارة الصحة.
الأزمة الخانقة في كافة المستشفيات والمراكز الصحية بتوقف شركات النظافة عن تقديم خدمات النظافة في هذه المستشفيات، مما أربك الخدمات الصحية وأدخلنا في حالة مقلقة للغاية على مرضى قطاع غزة، لا سيما ونحن نتعامل مع أبسط خدمة تقدم للمريض الفلسطيني وهي خدمة الطوارئ وخدمة العمليات.
تقدم خدمات النظافة في 13 مستشفى و51 مركزا للرعاية الأولية و22 مرفقا آخر في وزارة الصحة من خلال 13 شركة يعمل فيها 832 عامل نظافة لم يتلقوا أجورا للشهر الخامس جراء تراكم المستحقات المالية للشركات. وتبلغ قيمة التعاقد الشهري بحسب وزارة الصحة لخدمات النظافة 943 ألف شيكل، وقيمة التعاقد السنوي 11.3 مليون شيكل. وتقول الوزارة إن توقف خدمات النظافة ترك تداعيات خطيرة على عمل 40 غرفة عمليات جراحية و11 غرفة ولادة قيصرية، مما حرم 200 مريض يوميا من إجراء عملياتهم المجدولة، فيما أثر على خدمات الصحة لنحو 100 مريض في العناية المركزة و113 طفل في حضانات الأطفال. وأثر توقف الخدمات الصحية على 702 مريض بالفشل الكلوي في 5 مراكز لغسيل الكلى على مدار الساعة. وأثر أيضا على الخدمات الصحية لمئات المرضى المنومين في أقسام الجراحة والباطنة والقلب والأطفال والأورام، فيما أثر أيضا على أكثر من 200 سيدة حامل في أكشاك وأقسام الولادة، وهدد حياة السيدات الحوامل بالحمل الخطر يحتجن عشرات العمليات القيصرية يوميا، فيما أثرت خدمات النظافة أيضا بحسب وزارة الصحة على 50 مختبر طبي يجري آلاف التحاليل الطبية و11 بنك دم يعنى بنقل عشرات وحدات الدم ومشتقاته للمرضى، وعلى قدرة أقسام الأشعة على إجراء آلاف الخدمات التشخيصية، كما ترك تداعيات خطيرة على مئات المرضى في أقسام الطوارئ على مدار الساعة. وتناشد وزارة الصحة في رسالة أطلقتها لجميع الجهات المعنية والمؤسسات الدولية بضرورة التدخل العاجل والفوري لإنقاذ حياة آلاف المرضى الذين يهددهم خطر الموت.
أعلنت وزارة الزراعة في غزة عن توقعاتها الكبيرة بعودة أسعار الدواجن لما كانت عليه سابقا بدءا من الأسبوع المقبل. وقال مدير دائرة الإنتاج الحيواني في الوزارة المهندس طاهر أبو حمد، قال إن الهدف من هذا القرار هو محاولة إحداث توازن في أسعار الدواجن التي ارتفعت بشكل ملحوظ في الفترة الماضية، وصولا إلى التخفيف عن المواطن في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة المحاصر.
ما حدث في الأيام السابقة كان هناك ارتفاع واضح، هذا الارتفاع هو ارتفاع مؤقت يعني لن يستمر طويلا. حسب إحصائياتنا التي لدى وزارة الزراعة هناك سيكون بعد أسبوع إلى أقل من 10 أيام، من أسبوع إلى 10 أيام ستبدأ إنتاج المزارع بالنزول إلى الأسواق وبكميات كبيرة، وستتراجع الأسعار بشكل واضح. طبعا وزارة الزراعة تهدف إلى الوصول إلى سعر مستقر بحدود 11 شيكل 10 شيكل ونصف 11 شيكل ونصف، وهو السعر المتوازن الذي يناسب المربي ويناسب المستهلك، وهذه خطة وزارة الزراعة في هذا الأمر.
وأكد المهندس طاهر أبو حمد أن الوزارة سمحت بإدخال الدواجن المجمدة من داخل الخط الأخضر بإشراف ومراقبة وتنظيم من قبل الوزارة.
نحن نتيجة لعلاج مشكلة ارتفاع السعر في هذه الأيام سمحنا بالعودة إلى إدخال المجمدات من داخل الخط الأخضر، وقد بدأت بالدخول، وافقت وزارة الزراعة على إدخال المجمدات إلى قطاع غزة، ولكن ضمن آلية ومراقبة ومتابعة وتنظيم وزارة الزراعة.
وقع وزير الأشغال العامة والإسكان دكتور مفيد الحسينة عقود مشاريع إنشاء 75 وحدة سكنية جديدة في حي الندى شمال قطاع غزة للمتضررين بقرض ممول من الحكومة الإيطالية بنحو 4 ملايين يورو. وناشد دكتور مفيد الحسينة كل الدول التي تعهدت بتمويل مشاريع إعادة أعمار غزة أن تفي بالتزاماتها وتهديداتها أو وتعهداتها لاستكمال ملف إعادة الإعمار، وأن حكومة الوفاق برئاسة دكتور رامي الحمدالله تولي اهتماما خاصا لملف إعادة إعمار غزة. مزيد من التفاصيل نتابعها في التقرير الآتي.
لا يقارب 4 أعوام على حرب عام 2014 ولا تزال عجلة الإعمار في قطاع غزة تسير ببطء شديد. وفي غضون ذلك وقع وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحسينة عقود مشاريع إنشاء 75 وحدة سكنية جديدة بشمال قطاع غزة للمتضررين بقرض ممول من الحكومة الإيطالية. وأوضح الحسينة أن المشروع يشمل ترميم أبراج حي الندى المتضررة جزئيا وبشكل بالغ، وسيتم بناء 11 عمارة سكنية تأهيل البنية التحتية فيها، طمئنا أهالي المجمع الإيطالي بمدينة غزة بأن الوزارة تبذل جهودا كبيرة من أجل البدء في إعادة إعمار أبراج المجمع ضمن هذه المنحة.
نتمنى من الدول الإسلامية والشقيقة لنا فقط أن تفي بالتزامات تجاه هذا القطاع وهو قطاع الإسكان، بالرغم أن هناك قطاعات كثيرة من البنية التحتية تعاني بشكل كبير، تدمرت من خلال العدوان. نتمنى أن يتوفر لها الدعم. نشكر كل الدول العربية والشقيقة.
وكشف الحسينة أن هناك 3000 أسرة من بعد العدوان الأخير على قطاع غزة لا يتوفر لديهم مسكن حتى الآن، وما زالوا يعانون حياة التشرد، بالإضافة لوجود مئات الأسر تعيش بلا مأوى نتيجة الحصار الخانق والأوضاع الصعبة.
سيتم ترميم الأبراج المضرة كما قلنا بشكل بالغ، وهي قيمة 540 ألف يورو، كما سيتم بناء 11 عمارة سكنية جديدة تشمل 25 وحدة سكنية، واليوم سنقوم بتوقيع هذه العقود مع الإخوة المقاولين، ونطمن دائما أهلنا في برج المجمع الإيطالي. طمنكم كان لنا لقاء الأسبوع الفائت مع القنصل العام في الممثل المنحة الإيطالية، وأبلغنا إن شاء الله سيكون هناك حل قريب لموضوع مشكلة ما يخص موضوع البرج الإيطالي في أسرع وقت ممكن.
وناشد الحسينة كافة الدول التي تعهدت بتمويل مشاريع إعادة إعمار غزة بالإيفاء بالتزاماتها وتعهداتها لاستكمال ملف إعادة الإعمار، مشيرا إلى أن حكومة الوفاق تولي اهتماما خاصا بملف إعادة إعمار غزة.
فأننا نريد من الجميع أن يعلم أن هناك لدينا حتى الآن ما يقارب 3000 أسرة فلسطينية من بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة لم يتوفر حتى الآن لديهم مسكن أن يليق بأدمية هؤلاء الأسر الفلسطينية، فأن هذه الأسر حتى الآن ما زالت تعيش حياة التشرد، وأنا أعتقد أن هذا لا يليق بشعبنا الفلسطيني الذي قدم الشهداء والجرحى بالألاف.
وفي ظل عدم وفاء بعض الدول المانحة باستكمال دعمها لبناء المنازل رغم مرور 4 أعوام على انتهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إلا أن عجلة إعادة إعمار البيوت المدمرة تسير على استحياء شديد.
أكد وزير التربية والتعليم العالي دكتور صبري صيدم رفض الوزارة المطلق لكل أشكال تكبيل وتقييد الإعلاميين الأجانب بفعل سياسات الاحتلال الرامية إلى عرقلة وصولهم إلى مؤسسات التعليم العالي داخل الوطن. وأشار دكتور صبري صيدم إلى أن الوزارة تنظر إلى هذا الملف بعين الاهتمام لعرضه أمام مجلس التعليم العالي في جلسته المقبلة، مؤكدا ضرورة تضافر كل الجهود واستثمارها عبر القنوات السياسية والدبلوماسية والإعلامية من أجل الضغط على الاحتلال ووقف الإجراءات التعسفية لمنع دخول الأكاديميين إلى أرض الوطن. ذا وبحث وزير التربية والتعليم العالي مع وفد من اتحاد المعلمين الهجمة الشرسة التي يشنها الاحتلال ومناصروه ضد المناهج الوطنية وآلية صد هذه الهجمة. أكد الأمين العام للاتحادات سائد زريقات خلال اللقاء وقوف اتحاد المعلمين إلى جانب وزارة التربية والتعليم في ظل الحرب التي يشنها الاحتلال ضد قطاع التعليم بشكل عام والمنهاج الفلسطيني بشكل خاص. نهاية الأخبار السياسية والمحلية من نشرة المنتصف، لحظات قليلة مستمعينا الكرام، ونكون مع آخر أخبار الاقتصاد والرياضة.
صرف العملات وتقلبات أسعارها، الأسهم والبورصة الفلسطينية والعالمية، ربح وخسارة، تعاقدات وصفقات، وآخر حركات البضائع على المعابر. كل هذا وأكثر نتعرف عليه في ملفنا الاقتصادي عبر الرؤية الفلسطينية.
السلام عليكم أعزائي المستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى الموجز الاقتصادي وأبرز ما جاء فيه. أعلنت شركات النقل البري الخاصة في قطاع غزة أمس عزمها تنظيم مسير للشاحنات الموردة لبضائع قطاع غزة بمعبر كرم أبو سالم تجاه حاجز بيت حانون إيرز احتجاجا على الحصار الإسرائيلي الغاشم. وأفادت الشركات بأنه لن يكون هناك عمل بمعبر كرم أبو سالم يومي الأربعاء والخميس المقبل، وستتجه الشاحنات صوب حاجز بيت حانون. ونظم سائقو 150 شاحنة تجارية تابعة للقطاع الخاص في غزة الثلاثاء الماضي مسيرا انطلق من مفترق الشهداء حتى مقر مجلس الوزراء الفلسطيني غرب المدينة، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية وتراجع حجم الشاحنات الموردة من معبر كرم أبو سالم الحدودي. طلب ممثلون عن مؤسسات القطاع الخاص الحكومة بإعفاء الشركات ورجال الأعمال والتجار في قطاع غزة من الضرائب والجمارك مدة 5 سنوات لإعطائهم فرصة التعافي بعد الخسائر المالية والأضرار التي لحقت بهم في سنوات الانقسام والحروب وصرف الإرجاعات الضريبية وتوحيد العمل بالقوانين الضريبية. وشددوا على ضرورة رفع الموازنة المخصصة للقطاعين الصناعي والزراعي وتنفيذ برامج ومشاريع تنموية في قطاع غزة على غرار الضفة الغربية. وحث أمين صندوق اتحاد الصناعات الفلسطينية وضاح بسيسو الحكومة على ضرورة فتح المجال أمام الفرص الاستثمارية في قطاع غزة من خلال تقديم التحفيز والتسهيلات القانونية، ذلك أنه يترتب عليه تشغيل أكبر عدد من العاملين وإنعاش الدورة الاقتصادية وجذب رؤوس أموال الفلسطينيين القاطنين في الخارج. أعلن محافظ سلطة النقد عزام الشوا أن سلطة النقد تقوم بتطوير الإجراءات الراهنة في مجال تنظيم تداول الشيكات. وقال الشوا في بيان له أن سلطة النقد ستتخذ عدة إجراءات إضافية مشددة لمحاربة الشيكات المعادة. وأضاف الشوا إلى أن هذه الإجراءات تشمل في مرحلتها الأولى المتوقع المباشر بها خلال الأيام القليلة القادمة للحد من عمليات التسويات الرضائية للأفراد والشركات، إلغاء فترة 3 شهور المعتمدة حاليا لغياب التصنيف، واعتماد توفير التسجيل القانوني للشركات والمنشآت من جهات الاختصاص لغياب الموافقة على التسوية الرضائية. وأشار إلى أن المرحلة الثانية المتوقع تنفيذها قبل نهاية العام ستشمل مجموعة من الإجراءات، منها خفض عدد الشيكات الخاضعة للتصنيف وتحديد سقوف للشيكات الشخصية والتشدد في منح الشيكات لذوي العلاقة من الدرجة الأولى للعملاء المصنفين على النظام. إلى الخبر الأخير، إلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي 3.51 شواكل، الدينار الأردني 4.98 شواكل، اليورو الأوروبي 4.33 شواكل، الجنيه المصري 22 أجورا.
الكرة والملاعب، الكرة والملاعب، المباريات والتصفيات، آخر أخبار الأندية المحلية والعربية والدولية، تغيرات الفرق الرياضية وتنقلات اللاعبين، هذه الأخبار وغيرها في ملفنا الرياضي عبر الرأي الفلسطيني، فتابعونا.
حول إنه سجل جولان، حقق هدف بنستنى، للقمة رايدين وفولان.
السلام عليكم أعزائي المستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى الموجز الرياضي وأبرز ما جاء فيه. حقق فريق القادسية فوزا مفاجئا على حساب ضيفه الصداقة بهدفين لواحد مساء أمس في ملعب رفح البلدي جنوب قطاع غزة بختام منافسات الأسبوع 16 من دوري الوطنية موبايل للدرجة الممتازة بكرة القدم في القطاع. وبهذه النتيجة يرتفع رصيد القادسية إلى 14 نقطة في المركز العاشر وفارق الأهداف أمام اتحاد خان يونس، وتجمد رصيد الصداقة عند 31 نقطة بالمركز الثاني وبفارق نقطة واحدة خلف شباب خان يونس المتصدر. بدوره اكتسح اتحاد الشجاعية مضيفه شباب جباليا ثوار الشمال برباعية نظيفة في ملعب بيت لاهيا شمال القطاع، ليرتفع رصيد الشجاعية إلى 23 نقطة في المركز الخامس وبفارق المواجهات المباشرة أمام الثوار بالذات. وفي ختام نفس الأسبوع من دوري الدرجة الأولى تعادل خدمات دير البلح مع ضيفه الزيتون بدون أهداف في ملعب الشهيد محمد الدرة في دير البلح وسط القطاع، ورفعت نتيجة المباراة رصيد الزيتون إلى 23 نقطة في المركز الخامس وبفارق الأهداف أمام بيت حانون والتفاح وخدمات دير البلح توالي. وفي مباراة أخرى فاز المجمع الإسلامي على ضيفه بيت حانون الأهلي بهدفين لواحد في ملعب فلسطين بمدينة غزة، ورفع الفوز رصيد المجمع إلى 15 نقطة في المركز الحادي عشر وقبل الأخير، وتجمد رصيد الحوانين عند 23 نقطة بالمركز السادس. وضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر من دوري الدرجة الثانية لفرع الوسطى والجنوب، تعادل الأمل مع جاره الشباب معن بهدف لمثله في ملعب المدينة الرياضية شرق خان يونس جنوب القطاع، ووصل رصيد معن إلى 12 نقطة بالمركز الثامن وقبل الأخير وبفارق المواجهات المباشرة خلف أهل النصيرة. دوليا، تعادل فريق برشلونة مع ضيفه ختافي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على ملعب كامب نو ضمن منافسة الجولة 23 من الليغا، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد برشلونة للنقطة 59 ويظل على قمة الترتيب، بينما يصل ختافي للنقطة 30 ويصعد للمركز العاشر. حقق فريق ليفربول فوزا مهما وغاليا خارج دياره امام مضيفه ساوثهامبتون بثنائيه دون رد مساء امس على ملعب سانت ميريز في الجوله 27 للدوري الانجليزي الممتاز لكره القدم، ليرتفع رصيد ليفربول الى 54 نقطه مستعيدا المركز الثالث بقياده مديره الفني الالماني يورغن كلوب، بينما يحتل ساوثهامبتون المركز الثامن عشر برصيد 26 نقطه. الى هنا اعزائي المستمعين نكون قد وصلنا الى ختام الموجز الرياضي، ننتقل واياكم الى استديو الاخبار.
مصر تعيد وفدها الأمني إلى قطاع غزة خلال أيام لمتابعة المصالحة وتنفي مزاعم توطين الفلسطينيين في سيناء. قوات الاحتلال تهدم مبنى أثريا في سلفيت وتواصل سياسة العقاب الجماعي ضد سكان مدينة القدس. تأجيل 200 عملية جراحية بسبب تراكم النفايات في المستشفيات، والصحة تحذر من تعرض عدد كبير من المرضى للإعاقة. انتهت نشرة أخبار المنتصف، قدمناها لكم من إذاعة الرأي، شكرا لحسن الاستماع وكرم المتابعة، طيب الله مساءكم وإلى اللقاء.